والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين. واللعن الدائم على دائم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في الأدلة الأربعة التي أقيمت على حجية مطلق الظن، وقلنا أن الدليل الأول مركب من مقدمتين، وحاصلهما أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، ودفع الضرر واجب بحكم العقل ومقتضاه القول بالإتيان بمتعلق أو ما قام عليه الظن، إذ أن لزوم الضرر حين مخالفة ذلك الظن، فالإتيان بمتعلقه يعد امتثالا وتنجيزا لحكم العقل. ثم قلنا بأن المراد من الضرر في المقام أحد أمرين: إما الضرر الأخروي وهو العقوبة، أو الضرر الدنيوي وهو الوقوع في المفسدة. وتقدم الكلام بالنسبة إلى الضرر الأخروي، والنتيجة الحاصلة مما تقدم هو عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، أو عفوا وجوب دفع الضرر المضمون أو المحتمل، إذ المناقشة صغروية من جهة أن الضرر الأخروي المعبر عنه أن العقوبة الأخروية المعبر عنه بالضرر الأخروي إنما يلزم إذا تنجز التكليف ووصل إلى المكلف، فالعقل يحكم باستحقاق العقوبة. وأما في غير هذه الصورة فلا ملازمة بين الظن بالتكليف بعد عدم حجيته وبين الظن بالضرر الأخرى. وأما إذا كان الضرر ضررا دنيويا وهو الوقوع في المفسدة، فهل أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر أم لا، حتى يتنقح حكم العقل بوجوب دفع الضرر المضمون أو استقلال حكم العقل بذلك. فالمصنف أجاب عنه: لو كان المراد من الضرر ضررا دنيويا أجاب عنه بوجوه أو بأجوبة ثلاث. الجواب الأول: نحن وحاصله أننا لو سلمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد من جهة أن المأمور به إنما تعلق به الأمر لوجود مصلحة فيه وهو ملاكه ومعلول له، وكذلك النهي تعلقه بشيء يقتضي وجود مفسدة في متعلقه، صحيح أنه لو سلمنا هذه القاعدة وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فلا ريب ولا إشكال أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر. هذه الصغرى ثابتة حينئذ، أي أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالوقوع في المفسدة التي نقول بأنها ضرر، هكذا لابد. صحيح، الظن بالتكليف مستلزم للظن في الوقوع في المفسدة على تقدير مخالفة ذلك الظن، ولكننا ننكر أن كل مفسدة ضرر. الكبرى مسلمة وهي وجوب دفع الضرر، وأن دفع الضرر واجب لحكم العقل لا كلام فيه، وإنما الكلام على أساس الملازمة بين كل ظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، نقول أنه لو سلمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أقصى ما يقتضيه أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالوقوع في المفسدة على تقدير مخالفة ذلك الظن وعدم الإتيان بمتعلقه هذا. ولكن نحن ننكر أن كل وقوع في المفسدة ضرر، فلا يستلزم الظن بالتكليف الظن ماذا؟ الظن بالضرر. الملازم للظن بالتكليف الوقوع ماذا؟ الوقوع في المفسدة. أما أن كل مفسدة فهي ضرر فنحن ننكر هذه الكبرى، لا نسلم بهذه الكبرى. جيد. فإذا ما لم نسلم بهذه الكبرى وهي أن كل مفسدة ضرر، لا يتنقح صغرى لكبرى وجوب دفع الضرر المضمون، لابد وأن يتحقق صغرى وهو أنه هذا ضرر وكل ضرر واجب الدفع بحكم العقل مما يستقل العقل بدفعه. كن نقدح صغرى، نقول أن أقصى ما تقتضيه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هو أنه إذا ظننا بتكليف، ظننا بوجوب شيء أو ظننا بحرمة شيء، أقصى ما فيه أنه يستلزم ماذا؟ الظن بالوقوع بالمفسدة على تقدير مخالفة ذلك التكليف. لكن نحن لا نسلم بأن كل وقوع في المفسدة يستلزم ضررا حتى تتنقح صغرى لكبرى وهي أن كل ضرر يحكم العقل بوجوب دفعه. أما ما هو الوجه أو لماذا لا يكون كل وقوع في المفسدة ضرر؟ نقول في الحقيقة لماذا لا يكون كل وقوع في المفسدة ضرر؟ نقول أن أقصى ما تقتضيه قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو وجود مفسدة ووجود مصلحة، لكن المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأحكام إنما هي مصالح ومفاسد نوعية لا شخصية. المصلحة والمفسدة النوعيتين قد لا يكون ماذا؟ المفسدة النوعية مثلا لا يمكن أن تكون شنو؟ قد لا تكون مفسدة شخصية على المكلف، على نفس ماذا؟ على نفس الضان، وإنما هي مفسدة عامة نوعية يمكن أن لا تتحقق بالنسبة له تتحقق بالنسبة إلى الغير. إذن ابتناء فكرة تبعية الأحكام للمفاسد والمصالح إنما هو على أساس المصلحة والمفسدة النوعيتين، هذا أولا. وثانيا قلنا أن مناط استحقاق أن مناط حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون والكونه من الجبليات لكل ذي عقل وشعور أنه يفر عن الضرر، ولكن هذه الجبلية هذا الفرار إنما هو بلحاظ المفسدة ماذا؟ بلحاظ المفسدة الشخصية لا المفسدة النوعية. إذن أنتم تريدون أن تثبتوا وجود الضرار من خلال تبعية الأحكام، وتبعية الأحكام لا تقتضي أزيد من وجود مفسدة نوعية، فإذا وجدت مفسدة نوعية لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم ضررا على المكلف. ليش؟ نقول لأنه في الحقيقة إذا كان إذا كانت مفسدة نوعية قد تستلزم وقد لا تستلزم، إنما المفسدة الشخصية هي التي تستلزم ضررا على شخص الضان، فحينئذ نقول أن حكم العاقل بوجوب دفع الضرار أو أن حكم العاقل بوجوب دفع الضرر المظنون إنما هو بلحاظ ماذا؟ هو بلحاظ المفسدة الشخصية، الضرر الشخصي، وهي المفسدة الشخصية شنو؟ أحسنتم، للمفسدة النوعية. وعليه نقول في مرتكب المعصية، مثلا عندما يقال فلان عاص لتكليف منجز في حقه بأن علم بأن شرب الخمر حرام، أقصى ما فيه أنه ماذا؟ مو شرب الخمر، لو أنه مثلا ترك الصلاة زين أو فعل محرم من المحرمات غير شرب الخمر، حينئذ نقول أن أقصى ما فيه هو استحقاقه للعقوبة. لماذا؟ لأنه قد خالف الحكم المنجز ماذا؟ في حقه، فهو قد هتك المولى وخرج عن زي العبودية. ولا ريب ولا أشكال أن هتك المولى والخروج عن زي العبودية قبيح بحكم العقل، فلذلك استحق العقوبة وإن كان فيه ماذا؟ وإن كان مفسدة، ولكن المفسدة الموجودة في مورد المعصية الذي هو العلم بالتكليف، العلم بالتكليف المفسدة الموجودة مفسدة نوعية. إذن استحقاقه في الحقيقة لا يقتضي ارتكابه للحرام، لما هو معلوم الحرمة لديه أنه قد وقع في الضرر ماذا؟ أو في المفسدة، في الضرر الشخصي، في الضرر لا يستلزم. نقول قد لا يكون ضرراً بالنسبة إليه، ليش؟ أقصى ما فيه أن ارتكب ما فيه المفسدة، أما المفسدة فهي مفسدة نوعية، استحقاقه للعقوبة على أساس هتك المولى، لاحظتم؟ أما وقوعه في الضرر لا نلتزم بأنه قد وقع في الضرر. نعم، لاحظوا، في التكليف المعلوم بالعلم التفصيلي أو التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي أو بقيام أمارة تنجز التكليف في حقه واستحق العقوبة على ماذا؟ على فعل ذلك الحرام، مع ذلك لا نقول بأنه ماذا؟ قد تضرر من ذلك التكليف. ليش؟ لأن المفسدة التي على أساسها جعل الحكم المعبر عنه بالملاك مفسدة ماذا؟ مفسدة نوعية. فكيف إذا ظن بالتكليف في العلم هكذا، كيف إذا ظن بالتكليف فهو مما لا يستلزم ماذا؟ ما لا يستلزم الضرر، وإن كان يستلزم الوقوع ماذا؟ الوقوع في المفسدة. واضح إن شاء الله؟ وإن كانت طبعا في غالب الأحكام الشرعية على هذا النحو، وأما إذا كانت يعني غالب الأحكام الشرعية على أساس المفاسد النوعية، وأما إذا كانت المفسدة شخصية وياي فلا ريب ولا إشكال أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، لأنه قلنا أن الضرر عنوان ينطبق على المفاسد الشخصية، كما في حرمة أكل السم ضرر شخصي يعود للضان، يعلم بأنه سم ويعلم بأنه حرام مع ذلك يرتكبه، هذا الظن شنو؟ ضرر شخصي. كذلك إذا ظن بالسم حينئذ لا بد وأن نقول ماذا؟ بأنه مفسدة شخصية عائدة بالنسبة إليه ويوجب ضررا شخصيا. هذا صحيح، الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرار، ولكن الكبرى ممنوعة، لا نسلم صحة الكبرى، وهي أن كل ضرر وياي يحكم العقل بدفعه بوجوب دفعه، أن الضرر المظنون واجب الدفع إذا كان شنو؟ إذ أحسنت شخص. لا، إذا كان ضررا دنيويا لم يقم الدليل على أن كل ضرر واجب الدفع عقلا. نعم، قام الدليل على أن الضرر الأخروي واجب الدفع عقلا، بل المحتمل، ولذلك قلنا بأنه شنو؟ قلنا بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص. ليش؟ لأن حكم العقل بوجوب الدفع الضرر المظنون أو المحتمل قائم. أي ضرر؟ ضرر الأخروي، أنه قد يترتب عليه العقوبة، فلذلك قلنا بوجوب الفحص. أما الضرر، ها هنا ضرر شخصي دنيوي لم يقم دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي، لأن احنا شخصي حتى نطبق عنوان الضرر، إذا ما كان شخصي ماكو عنوان ضرر، لا نطبق عنوان الضرر. زين، قلنا ليس كل ضرر واجب الدفع، فإذا كان ضررا دنيويا لا يجب، لن يقوم دليل على استقلال العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي، وإلا لزم منه ماذا؟ الاحتياط في الشبهات الموضوعية، كما إذا شككنا بأنه هذا خمر أو ليس بخام، هذا ضرر شخصي أو هذا سم أو ليس بسم، حينئذ مقتضى الاحتياط في الشبهات الموضوعية، مع أنه لا قائل بذلك. وياي؟ نعم، إذا كان الضرر، إذا كان التكليف منجزان، إذا كان التكليف منجزان وكان الضرر ضررا شخصيا، فتنجيزه يقتضي ماذا؟ وجوب دفعه بحكم العقل من باب استحقاق العقوبة، أي من باب دفع العقاب ماذا؟ دفع العقاب الأخروي، فهو ضررا أخرويا، لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ الضرر الدنيوي. إذن لم يقم دليل على ماذا؟ لم يقم دليل على حكم العقل أو استقلاله بوجوب دفع الضرر الدنيوي، وإلا لقلنا بالنقض المذكور. إن قلت ألم تقولوا فيما سبق بأن حكم العقل أو حكم العقل واستقلاله بوجوب دفع الضرار إنما يكون بملاكين، ومن أحد تلك الملاكين هو ماذا؟ هو الفرار كل ذي شعور وعقل عن الضرار، وقلتم بأن المراد من الضرر هو الضرر الشخصي، ضرر كل ضررين يفر منه العاقل من الجبليات، فحينئذ لماذا لم يحكم العقل ها هنا بوجوب دفع الضرر وإن كان دنيويا؟ قلت ما نشاهده في الخارج بأن العقلاء وإن هذا إنما يتم إذا لم يكن هنالك مصالح عائدة على العباد، وإن كان يستلزم ضررا شخصيا، يعني بمعنى أنه يستلزم ضررا شخصيا ولكن هنالك مصلحة تقتضي في ارتكابه، فنلاحظ في الأضرار الدنيوية الشخصية مع ذلك يرتكبونها لمصالح، ولذلك نجد بأن التجار يركبون الأهوال والسفن والأشرعة في تلك البحار البحار الواسعة لأجل طلب الرزق، مع ما أنه هذه أضرار شخصية مضمونة بل في بعض الأحيان مقطوعة بها، ومع ذلك يرتكبونها لأجل تحصيل ماذا؟ لتحصيل تلك مصالح، والأمر في مقامنا يكون من قبيل هذا، من قبيل ماذا؟ أنه لو كان هنالك مصلحة في البين يقتضي ارتكابهم للضرر ولا يفرون منه في الحقيقة، وإنما افرارهم إنما هو بالنظرة بالنظر الأولي. وياي شوية انتبهوا وياي. قال قدس سره: أما إذا كان الضرر ضررا دنيويا. إحنا إن شاء الله شوف هذا الجواب الأول، شوف الجواب الثاني وين يناقش المصنف. يقول: أما إذا كان الضرر ضررا دنيويا، عبر عنه بماذا؟ بالمفسدة. فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة لو خالف ذلك الظن، إلا أنه لا نسلم بأنها ضرر على كل حال. ليش؟ لأنه هذه المفاسد التي هي تابعة للأحكام، التي تكون ملاكات للأحكام الشرعية، لو سلمنا بقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أنما هي مفاسد نوعية، والذي يكون ضررا إنما هي المفسدة الشخصية، لا ينطبق على المفسدة النوعية بأنها ضرر. نعم المفسدة الشخصية ينطبق عليه عنوان الضرر، ولكن الكلام في الكبرى لا في الصغرى. قال بلي أن قال: ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد حتى يحكم العاقل باستحقاق العقوبة لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، لا يلزم، قد وقد، ولكن في الغالب تكون شنو؟ مفاسد نوعية. لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، بل ربما يوجب حزازة وبنقصة في الفعل، بحيث يعني هذه المفسدة يوجب أنه أن يكون مبغوضا، يوجب أن يكون ماذا؟ مبغوضا بلحاظ المفسد، أقصى ما تقتضيه المفسدة التي على أساسها جعل الحكم على أساس تبعية الأحكام للمفاسد مو والمصالح، هذه المصلحة المفسدة النوعية أقصى ما فيه يوجب حزازة ومنقصة في أصل الفعل، بحيث يذم عليه فاعله فيكون ماذا؟ قد ارتكب القبيح، فيستحق عليه العقوبة بلا ضرر على فاعله أصلا كما لا يخفى. ها؟ لأنه في الحقيقة إذا تنجس يستحق عليه العقوبة في المعصية، كما قلنا وجود المفسدة في المعصية هو أوضح من الظن، سعفت من الظن في المعصية، في المعصية أكو حكم منجس في حقي، الحرمة لابد أن تكون تابعة لمفسدة على أساس التبعية، هذه المفسدة ضرر علي لو ارتكبت الحرام أو لا، نقول لا، أقصى ما فيه أن المفسدة التي هي ملاك الحكم ملاك الحرمة توجب حزازة ومنقصة في الفعل من دون أن تلزم أن يكون ضررا، فحينئذ لوجود هذه الحزازة وهذه المنقصة يحكم العاقل باستحقاق العقوبة لأنه ارتكب القبيح أي ما فيه المفسدة، أما أن المفسدة ضرر فلا، لأنه مفسدة شنو؟ نوعية. واضح؟ أما المفسدة الشخصية لم يتعرض لها المصنف، نحن تعرضنا لها على سبيل التفسير، واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: أن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد صحيحة أيضا، نسلم بها، ولكن لا نسلم أن كل ظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، بعد حتى لو سلمنا بأن كل فعل فيه المفسدة مطلقا
سواء كانت نوعية أو شخصية فهي ضرر. إذن نسلم بأمرين: تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما في الوجه في الجواب الثاني، وكذلك أن كل مفسدة ضرر، ولا نفرق بين المفسدة النوعية وبين المفسدة الشخصية، بل كلها كل مفسدة فهي ضرر على المكلف. ولكن لا نسلم أن كل ظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر. ليش؟ قال: لأن التكاليف الإلزامية على قسمين، تحريمية ووجوبية. وياي؟ وقد تقدم أن التكاليف التحريمية تابعة لمفاسد، وهذه المفاسد سواء كانت نوعية أو شخصية فهي مما توجب الضرر، فحينئذ تنقح صغرى لكبرى، ما عندي كلام فيها. ولكن جاوبنا احنا، ولكن عندنا تكاليف أخرى هي تكاليف وجوبية. هذه التكاليف الوجوبية في الحقيقة ليست مبنية على وجود مفسدة، بل على وجود ماذا؟ على وجود مصلحة، ولذا أمر بها. وفوات المصلحة، زين، هو فوات للمصلحة لا وقوع في المفسدة. وقلنا والوقوع في المفسدة ضرر سواء كانت مفسدة نوعية أو شخصية، لا، وإلا لزم أن تعود الأحكام الوجوبية إلى أحكام ماذا؟ أحكام تحريمية. هناك فرق بين الحكم التحريمي والحكم ماذا؟ والحكم الوجوبي. الحكم التحريمي مبني على ماذا؟ على الزجر عن إتيان بالفعل لوجود مفسدة فيه. الحكم الوجوبي مبنية على البحث نحو إيجاد متعلق ذلك الوجوب لوجود مصلحة فيه. فلو لم يأتي بما ظن بوجوبه، أقصى ما فيه ماذا؟ أن تفوت مصلحة ما ظن به، هذا أقصى. وفوات المصلحة ماذا؟ فوات للمصلحة، لا وقوع ماذا؟ لا وقوعا في المفسدة، حتى إذا وقع في المفسدة انطبق عنوان الضرار، فإذا انطبق عنوان الضرار تنقح الصغرى لكبرى عقلية، وهي وجوب دفع الضرار، ودفع الضرر واجب بحكم العقل. لا، إذن أكو سنخين من الأحكام، سنخ الحكم الوجوبي وسنخ الحكم التحريمي، كل منهما سنخ مستقل أحدهما عن الآخر، وليس أحدهما يرجع إلى الآخر. وعليه نقول أنه ليس كل ظن بالتكليف ظن بالضرر، كما إذا كان التكليف تكليفا ماذا؟ وجوبيا، حينئذ لا يستلزم، بل نترقى أن التكليف الوجوبي قد يكون الإتيان به مما يوجب الضرر الشخصي على المكلف نفسه، كما بالنسبة إلى الزكاة لا ريب ولا إشكال أن المراد من الضرر هو إدخال النقص على الإنسان في ماله وفي عقله وفي عرضه، ولا ريب ولا إشكال. هناك مصلحة في إخراج الزكاة، وهي الوجود الاجتماعي وأن يكون رفعا لحاجة الفقراء، ولكنها ضرر بالنسبة لمن؟ لشخص مزكي، لشخص ممتثل. فالظن بالتكليف ليس دائما مستلزما للظن بالضرار إذا كان حكما وجوبيا، إذ أقصى ما فيه أنه لو خالف ما ظن بوجوبه هو أن تفوت منه مصلحة الواجب. أما أنه يقع في المفسدة التي ينطبق المفسدة سواء كانت نوعية أو شخصية حتى ينطبق عليها عنوان الضرر، فلا، إذ مقتضاه رجوع الأحكام الوجوبية إلى التحريمية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الثاني. الثاني الذي ذكره المصنف على لو كان المراد من الضرر الضرر الدنيوي. قال قدس سره: وأما تفويت المصلحة، هذا في الأحكام الوجوبية، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة، إنما فوات مصلحة، وفوات المصلحة فوات للمصلحة لا وقوع في المفسدة. حتى إذا قلنا بأن المفسدة سواء كانت نوعية أو شخصية فهي مما فهي من مصاديق الضرر، فإن ليس فيه مضرة، فليس كل ظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، بل ربما يكون في استيفاء تلك المصلحة مضرة، كما في الإحسان بالمال. هذا في الحقيقة هذا جواب ثالث، وحاصل هذا الجواب أن الجواب الثاني والجواب الثالث والجواب الثاني مبني على تسليم قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فحينئذ يأتي هذا، أكو عندي في الحقيقة مفسدة ومصلحة، المفسدة سواء كانت تارة تكون شخصية وتارة تكون نوعية، المفسدة الشخصية من مصاديق الضرر، المفسدة النوعية من ليست من مصاديق الضرر، وقد نسلم أنها من مصاديق الضرر. هذا كله على مبني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حتى نقول أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر، والمراد من الضرر هو المفسدة التي يقع بها ماذا؟ التي يقع بها المكلف جراء عدم جراء ارتكاب الفعل كما في التكاليف التحريمية. لكن نحن لا نسلم هذه القاعدة، بل أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في نفسها، في نفس تشريعها، لا في متعلقاتها، أي الصلاة الصوم كذا، في الحقيقة المصلحة والمفسدة في شرب الخمر، في نفس تشريع شرب حرمة شرب الخمر فيه مفسد فيه مصلحة، وياي نفس تشريعه. فالمفاسد والمصالح إنما هي وين؟ في مقام التشريع، لا في مقام متعلقات تلك الأحكام. واضح؟ فإذا كانت كما في الأوامر الامتحانية، الأوامر الامتحانية في الحقيقة المصلحة والمفسدة وين؟ إنما وفي نفس ذلك الأمر وذلك النهي، ولا ريب ولا إشكال بأمر الشارع، هو شنو في الحقيقة؟ تسقط ماذا؟ تسقط تلك الملاكات على أساس أنه قد استوفاها الشارع بنفس تشريع تلك الأحكام. فحينئذ لا يكون عدم الإتيان بما ظن أو الإتيان بالظن بما ظن تركه لا يستلزم فوات مصلحة أو وقوع في مفسدة، فحينئذ لا يلزم الإشكال المذكور، وهو أنه يلزم الظن بالتكليف الظن بالضرر بعد ما عندي ضرر، لأن المفاسد نوعية كانت أو شخصية، أو المصالح وأرجعناها أن المصلحة هو فوات المصلحة مستلزم للوقوع في المفسدة، مع ذلك قلنا أن هذا مبني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، أما إذا كانت في نفسها فقد استوفيت بنفس تشريعها، فما ظن بالتكليف لا يستلزم ضررا على الإطلاق. قال قدس سره: هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، بل هذه المصالح والمفاسد إنما هي تابعة لمصالح في نفس تشريع تلك الأحكام، فيكون حالها كحال ماذا؟ حال يعني في أصل جعلها مصلحة، حالها حال الأوامر الامتحانية كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة. هذه وبالجملة في الحقيقة فذلكة لما تقدم في الجواب الأول. قال قدس سره وبالجملة: ليست المفسدة التي هي في الحكم التحريمي ولا المنفعة الفائدة فائتة كما في الحكم الوجوبي، اللتان في الأفعال أي المتعلقات أي الصوم الصلاة الحج خام، وأنيط بهما الأحكام باعتبار أنها ملاك علل لجعل الأحكام بمضرة. ليش ليس بمضرة؟ لأنه إذا كانت مفسدة فهي مفاسد نوعية ولا ينطبق عليها عنوان الضرر، إنما عنوان الضرر ينطبق على المفسدة الشخصية. وإذا كانت مصلحة كما في الحكم الوجوبي ففواتها فوات مصلحة لا وقوع في مفسدة. وياي؟ قال: ليست بمضرة، إذن ليس ظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر. بعد: وليس مناط حكم العاقل بقبح ما فيه المفسدة، اللي قلنا أنه هاي مفسدة نوعية وياي، أو حسن ما فيه المصلحة اللي هي المصلحة أيضا ماذا نوعية، أقصى ما فيه يوجب حزازة ونقصان في الفعل فارتكابه يكون من قبيل ارتكاب القبيح، أما أنه مضر لا. قال: وليس أي أن العدلية يقولون بهذا ويقولون بأن المصالح والمفاسد ماذا نوعية لا شخصية، ومناط حكم العاقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلال بذلك كما هو مبدأ العدلية خلافا للأشعري، هو كونه ذا ضرر وارد على الفاعل أو نفع عائد إليه، والمقام ليس كذلك، إذ المصلحة والمفسدة نوعيتان لا شخصيتان. واضح؟ ولعمري هذا واضح، هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال ها هنا لتنقيح صغرى لكبرى قاعدة دفع الضرر المظنون. بعد ما عندي هنا ضرر حتى تنطبق قاعدة في المقام، حتى تنطبق شنو؟ دفع الضرر المظنون واجب بحكم العاقل. فلذلك قال: لا مجال لقاعدة. ليش؟ لعدم صغرى هذه القاعدة في مورد كلامنا ها هنا أصلا. إن قلت صحيح أقصى ما فيه أنه ماذا؟ أن قاعدة دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل غير منطبقة في المقام. ليش غير منطبقة؟ لأنه صغراه وهو تحقق الضرر غير متحققة، ولكن يكفي قاعدة أخرى في البين وهي حكم العقل بوجوب دفع ما احتمل فيه المفسدة أو دفع ما احتمل فيه شنو فوات المصلحة. هذا هنا أكو حكم عقل يستقل العاقل بوجوب دفع ما احتمل فيه المفسدة كما يحكم العاقل بوجوب دفع ماذا؟ دفع ما فيه ما كان مضمون الضرر. ما احتمل فيه المفسدة أيضا العقل يحكم باستقلال ماذا؟ عدم الاتيان. ماذا؟ عدم الاتيان بذلك الفعل. فلو ظن بالتحريم او ظن بالوجوب حينئذ لا بد من الاتيان بمتعلق الظن على كلا التقديرين من باب حكم العقل بوجوب دفع ما شنو بترك ما احتمل فيه المفسدة، وهذا حكم العقل مما يستقل به، فحينئذ تنطبق قاعدة اخرى في البين وياك، وهذه لا فرق في حكم العاقل بين وجوب دفع الضرر المظنون، وأنتم لا تقرون بها، لا تقرون بالكبرى من جهة عدم تنقيح الصغرى، ولكن لا أقله تحتملون وجود المفسدة لو لا. الظن بالتكليف مستلزم للظن بالمفسدة أو لا؟ أي نعم، سواء كانت شخصية أو نوعية أكو قاعدة عندي أصل عقلاء أصل عقلي، وهو أنه العقل يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة. وهنا مفسدة محتملة في موارد الظن بالتكليف، سواء كانت شخصية أو نوعية، حينئذ هذا الحكم منطبق في المقام. قلت أنه لا وجه لهذه القاعدة، إنما القاعدة الأساسية هو حكم العقل. ماذا؟ حكم العقل بدفع ماذا؟ الضرر المحتمل، مدفع المفسدة المحتملة. وهذا إنما يتحقق في موارد ماذا؟ في موارد العلم التفصيلي، وفي موارد العلم الإجمالي كذلك، وكذلك في موارد ماذا؟ في موارد الشبهات البدوية قبل الفحص. فليس هنالك قاعدة عقلية وهي وجوب دفع ما احتمل فيه المفسدة، وهذا مما احتمل فيه، لا ما عندي قاعدة، إنما القاعدة الموجودة عندي ووجوب دفع الضرر المحتمل. وهذه القاعدة قلنا فيها في الشبهات البدوية قبل الفحص، قلنا بأن هذه القاعدة منجزة في ذلك المقام. قال قدس سره: ولا استقلال للعقل بأن يقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة، أو يقبح فعل ما شنو في عفوا أو يقبح ترك ما فيه احتمال المصلحة. ما عنده شيء، هذا ما عنده قاعدة عقلية. فافهم، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن عدم الأخذ بالظن وعدم العمل به يكون من مصادق ترجيح المرجوح على الراجح. هذا الدليل الثالث. هل هذا الثاني؟ هذا الدليل الثاني. هل هذا الدليل تام أو ليس بتام؟ يأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت.